ومع رفع اليدين، وإن لم يرفع ولم يدعو فلا شيء عليه. لكن إن فعل هذه الأمور فهذه الأمور لا شك أنها حسنة، وخاصة بذلك الموقف، خاصة بذلك الموقف العظيم، فحسن لثبوته عنه رضي الله عنه. انظر مناسك الحج والعمرة في صاد 20، ثم بعد ذلك يبدأ بأعمال العمرة، وهذا إن شاء الله نرجئه في درس غد بإذن الله تعالى. بعد ذلك سنبدأ إن شاء الله بأول أعمال العمرة. الآن هو ما شاء الله دخل الحرم وينتظر ويبقى في الحرم حتى نأتي غدا إن شاء الله إن كان في العمر بقية، ونبين لكم ماذا سيفعل. ما ينتظر يعني نحن نقول هنا من باب ضرب المثال، فنبين إن شاء الله في الدرس القادم ماذا عليه أن يفعل في تلك العمرة، وما هو الواجب وما هو الركن، وكيف يبدأ، وما هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك سيأتي بيانه غدا إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في الدرس الماضي إلى دخول المعتمر والحاج المسجد الحرام، وبينا بأنه يقدم رجله اليمنى ويقول الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دعاء دخول المساجد. ثم بعد ذلك بينا أنه إذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء، لثبوت ذلك عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، ودعا بما تيسر له، وبينا وإن دعا بدعاء عمر رضي الله عنه، وهو قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فحينا ربنا بالسلام. فقلنا حسن لثبوته عنه رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يبدأ بالطواف، ثم بعد أن يدخل ويرى الكعبة ويصل إلى ذلك المكان يبدأ بماذا؟ بالطواف. وهذا أول عمل من أعمال ماذا؟ العمرة، وهو أنه يبدأ بالطواف. فأقول، وهذا يعرف عند العلماء بطواف القدوم، وهنا هو طواف العمرة، طواف العمرة. واعلم أن الطواف، أن الطواف سبعة أشواط، يبدأ بالحجر وينتهي به. الطواف كم؟ سبعة أشواط، يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر، وكل طوفة من الحجر إلى الحجر شوط، كل طوفة من الحجر إلى الحجر يعتبر هذا شوط واحد. واضح إلى هنا؟ من الحجر إلى الحجر شوط واحد. نبدأ الآن بالتفصيل في بيان كيفية الطواف، وماذا يقول، وكيف يبدأ، وماذا يفعل. هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالطواف. أقول أولا: اعلم أنه يشترط لمن أراد أن يطوف بالبيت أن يكون على طهارة من الحدثين، يعني من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. لماذا؟ لأن الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. والحديث صحيح، انظر الإرواء رقم 21 و100. إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة، وإذا كان مثل الصلاة إذن يأخذ أحكام الصلاة، ولهذا قلنا يشترط أن يكون على طهارة من الحدثين، من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. وعليه فإذا كان الطواف مثل الصلاة فيشترط له كما قلنا ما يشترط للصلاة، وعليه لا يجوز أن يطوف بغير وضوء. ومن باب أولى أنه لا يجوز للحائض أن تطوف، وفي ذلك حديث صريح، حديث عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا نص. ومن كان على الحدث الأكبر كالجنابة أيضا لا يجوز له. وأما الحدث الأصغر كما يقسم ذلك الفقهاء فنقول وعلى ما على هذا الحديث ينتج أنه لا يجوز أن يطوف بالبيت أي طائف من غير ماذا؟ من غير وضوء، من غير وضوء. ومن فعل ذلك فطوافه باطل، كالذي يصلي بغير وضوء، هل صلاته صحيحة؟ أبدا، الصلاة غير صحيحة. ولهذا ينبغي أن يتنبه الحاج والمعتمر لهذه المسألة، أن لا يطوف إلا بماذا؟ إلا على وضوء، أن لا يطوف إلا بوضوء، يعني على وضوء. ومن فعل ذلك قلنا فطوافه باطل، وكذلك قلنا الحائض ومن كان في حكمها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. إذن الشرط الأول ما هو؟ يشترط أن يكون على طهارة وعلى وضوء، فلا يجوز له أن يطوف من غير وضوء. الأمر الثاني: ويجب عليه ستر عورته، يجب عليه ستر عورته. لماذا؟ نقول يجب عليه ستر عورته لأن الطواف بالبيت صلاة، وإذن إذا كان الطواف بالبيت صلاة إذن يأخذ هذا الطواف حكم الصلاة في هذه المسألة، إلا أنه حل فيه الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام يجوز في الطواف ولكن لا يتكلم إلا بخير، فيجب أن يستر العورة. ولقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا أمر، ويدخل في المسجد المسجد الحرام من باب أولى، أليس كذلك؟ ولحديث أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل حجة الوداع، قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، أمره بماذا؟ أمره على هذه البعثة إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرام، في أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، ما يريد أن يرى هذه المناظر صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يطوف بالبيت عريانا، ولا يطوف بالبيت من هو؟ من كان عريان. والحديث متفق عليه. إذن هذا نص على أنه لا يجوز أن يطوف بالبيت من كان عريان. وهنا مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الطائفين بالبيت، ما هي؟ تجد أنه إذا طاف ووضع الإزار تجد أنه قد يضع تحت السرة، ونحن نعلم أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلا بد أن ينتبه لهذه المسألة، لا يجوز له أن يظهر شيء من عورته فيغطي من السرة إلى الركبة، يغطي من السرة إلى الركبة. أما من كشف عفويا فهذا لا يؤاخذ عليه، المؤاخذ هو أن يتعمد، فعليه أن ينتبه لهذه المسألة، إذا وضع الإزار يضع إزاره من على سرته ويغطي إلى ما تحت الركبة. أما أنه يضع الإزار من تحت الركبة ويظهر ما شاء الله الجزء الذي تحت السرة فهذا من العورة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غطي الفخذ عورة، وجاء الحديث الآخر ما بين السرة والركبة عورة، لا بد أن يغطي، لا بد. وعلى هذا يجب على الرجل أن يغطي عورته وهي ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة يجب عليها أن تغطي عورتها، وهذا أمر قد بيناه بأن المرأة تستتر يعني بجميع تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين، وقلنا يجوز بل يندب أن تسدل وتغطي وجهها بالسدل من غير نقاب، هذا بينا في محظورات الإحرام. إذن هذا أمر مهم لا بد للمعتمر أن ينتبه لهذا الأمر، الطائف بالبيت عليه أن ينتبه لهذه المسألة المهمة، لأن نجد كثير منهم لا ينتبه لهذا الأمر. ثم الأمر الثالث النية، لا يطوف بالبيت وهو لا ينوي الطواف، لأن بعضهم قد يمر مع الناس ولم ينوي أنه الآن يطوف، والنية كما تعلمون شرط لصحة العبادة، لأن الطواف بالبيت عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، وإذا كان صلاة إذن هو عبادة كما تعلمون، فيشترط للطواف ما يشترط للصلاة، والنية شرط في الصلاة أليس كذلك؟ فإذا كانت النية شرط في الصلاة فهي كذلك شرط في الطواف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن ينتبه عندما يصل إلى ذلك المكان ويريد أن يطوف وحان له الطواف وسيبدأ أن ينوي في قلبه أنه سيطوف بالبيت ويفعل ما ذكرنا من الأمور السابقة. الأمر الرابع إذا أراد البدء بالطواف فعليه أن يطبع، إذا أراد أن يطوف بالبيت فعليه ماذا؟ أن يطبع، وهو سنة مستحبة، الاطباع سنة مستحبة، وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا، وأظن أن الاطباع كلكم يعلم ما هو، يعني هكذا أن يأتي بالرداء، الرداء يكون على الكتف بهذه الصورة، ماذا يفعل؟ يجعل الرداء من تحت الإبط يعني بهذه الصورة، وهذا الرداء يكون على ماذا؟ على الكتف، فيأتي به من الخلف ويلقي، هذا هو الاطباع، فيكون الكتف الأيمن مكشوف، الكتف الأيمن مكشوف، عرفته؟ هذا هو الاطباع، فعلى الحاج أن يطبع هذا الاطباع الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يلقي الرداء من تحت كتفه الأيمن ويلقيه على كتفه، فيكون الكتف الأيمن مكشوف والأيسر مغطى، واضح إلى هنا؟ وهذا الاطباع سنة نقول، وذلك لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف مطبعا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف مطبع، فعليك أن تهتدي بهديه صلى الله عليه وآله وسلم وأن تقتدي به. والحديث في صحيح ابن ماجه رقم 91 و300 2000. وهذا الاطباع هنا مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الحجاج ومن المعتمرين، وهذا تجد هذا الاطباع يكون في جميع الأشواط، هذا أمر الأول، ما يطبع في شوط أو شوطين ثم بعد ذلك يرجع رداءه على كتفه الأيمن، لا، الاطباع يستمر معك من الشوط الأول إلى نهاية الشوط الثاني إلى أن تنتهي من الطواف كليا، واضح إلى هنا؟ عرفتم؟ واعلم أن الاطباع قبل الطواف بدعة، وكذلك بعده كما سنبين، الاطباع قبل الطواف بدعة وبعد الطواف بدعة. قد يقول قال ما الذي حملكم على القول بالبدعية؟ نقول نعم، لأن الاطباع هذا أليس عبادة؟ إما أن يكون عبادة أو ليس بعبادة، فإن كان عبادة فسنبين، ومن قال بأنه ليس عبادة قوله مردود بالإجماع، وإلا كيف يطبع في طوافه ويتعبد الله جل جلاله بأمره وليس بعبادة؟ مستحيل. إذن الاطباع عبادة، وإذا كان عبادة هذه العبادة شرعت للمعتمر الطائف بالبيت طواف القدوم، إذن إذا كانت هذه مشروعة حال كونه يطوف فقط، فكيف يجوز أن يطبع قبل أو بعد؟ هل يصح؟ ما يصح، أليس كذلك؟ لا يجوز، لأنه داخل في محدثات الأمور. فالاطباع قبل أن يطوف محدث. بعض الناس من خروجه من بيته إلى أن يرجع من حجه أقول انظر وهو مطبع، هذا أمر عجيب، يصلي والكتف الأيمن مكشوف، هذا أمر جاء عنه النهي وبينا هذا وبينا علة النهي وما فيه. إذن ينبغي أن ينتبه بأنه لا يطبع إلا إذا وصل إلى الطواف وحان له أن يطوف وبدأ، هنا ماذا يفعل؟ يطبع. ثم إذا انتهى من الطواف كذلك خلاص ينتهي الاطباع، لأن الاطباع مشروع للطواف، انتهى الطواف، انتهت العلة، وإذا انتهت العلة انتهى الحكم، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. فإذا انتهى الطواف أرجع الرداء على ماذا؟ على كتفيه، أرجع الرداء وغطى كتفه الأيمن. فنقول بأنه قبل الطواف بدعة وبعده بدعة، لأنه عبادة في هذا الموطن فقط، فلا يتعبد به في غيره، لا يتعبد به في غيره. وضح لكم؟ والله أعلم. انظر مناسك الحج صاد 21. إذن عرفنا أنه في الأمر الرابع يطبع إذا بدأ، وبينت لكم ما معنى الاطباع وكيف يكون، ويكون في 7 أشواط، ولا يكون قبل الطواف ولا بعد الطواف، إنما هو في الطواف. ثم الأمر الخامس يبادر إلى الحجر الأسود. الآن الطبع وهو جاهز ما شاء الله مستعد سيطوف، ماذا يفعل؟ يذهب مباشرة إلى الحجر الأسود. ماذا يفعل؟ فيستقبله استقبالا، يأتي إلى الحجر الأسود ويستقبل الحجر الأسود استقبالا ويقول بسم الله والله أكبر. يعني عندما يأتي إلى الحجر ويصل إليه ماذا يقول؟ بسم الله والله أكبر، ثم يستلمه بماذا؟ بيده، يستلم الحجر الأسود بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه أيضا. ماذا يفعل؟ قلنا إذا أتى إلى الحجر الأسود استقبله استقبالا، ثم يأتي إليه ويقول بسم الله والله أكبر، ثم يستلم الحجر بيده، ثم ماذا يفعل؟ ثم يقبله بفمه، ثم يسجد عليه. والسجود هو أن يضع الجبهة مع الأنف، يسجد على ماذا؟ على الحجر الأسود. ما هو الدليل على هذه الأمور؟ ما هو الدليل على أنه يأتي ويستلم ويقول بسم الله والله أكبر ويستلم بيده ثم يقبل بفمه ثم يسجد عليه بجبهته وأنفه؟ نقول الدليل، أما دليل التسمية فقد صح عن ابن عمر موقوفا، دليل التسمية يعني أن يقول بسم الله صح هذا عن عمر، عن ابن عمر موقوفا، أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر. هذا ثابت عن من؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ في التلخيص في المجلد الثالث في صاد 73 و800 سنده صحيح، سنده صحيح عن من؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك صحاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صاد 57. إذن إذا أتى إلى الحجر الأسود يستقبله استقبالا ثم يقول بسم الله والله أكبر، فهذا فالتسمية ثابتة عن من؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. ما دليل التكبير؟ نحن عرفنا الآن دليل التسمية، وابن عمر كبر أيضا، لكن هل ثبت التكبير مرفوع؟ سنبين هذا. فنقول أما دليل التكبير فلأثر ابن عمر السابق، لأن ابن عمر ماذا فعل رضي الله عنهما؟ أتى وماذا فعل؟ قال بسم الله والله أكبر، إذن التكبير موجود. ومع ذلك نقول وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري بحديث رقم 13 و600 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، انظر إلى هذا الحديث، طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه، وهذا سيأتي إن شاء الله بشيء كان عنده الشاهد منه، وكبر. إذن وكبر، إذن هذا ثابت عن من؟ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كبر عندما أتى ماذا؟ الركن. وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب التكبير عند الركن. باب التكبير عند ماذا؟ عند الركن، لأن الحديث صريح. إذن إذا أتى إلى الحجر الأسود قال بسم الله والله أكبر. أما التكبير فهو ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وأما التسمية فهي عن من؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. ما هو دليل الاستلام باليد؟ نقول: أما دليل الاستلام باليد فللحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود. هذا الشاهد، يستلم الركن الأسود، أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، يخب ثلاثة أشواط، وهذا سنبين. إذن هنا ماذا قال؟ استلم الركن الأسود. إذن الاستلام وارد ولا غير وارد؟ وارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا أتى إلى الركن يقول بسم الله والله أكبر، ثم يستلمه بماذا؟ بيده. أما دليل التقبيل، ما هو دليله؟ أن يقبل الحجر الأسود بفمه. ما هو الدليل؟ نقول: أما دليل التقبيل فللحديث المتفق عليه عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله. من؟ عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه أتى إلى الحجر الأسود وقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا هذا الشاهد، هذا الشاهد الآن قبله وماذا قال؟ ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. اقتداء بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ولولا أني رأيت رسول الله أو رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا قبله النبي صلى الله عليه وسلم، قبله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أيضا سنة. ما هو دليل السجود؟ نقول: أما دليل السجود عليه فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابن عباس وعن عمر وابن عباس، كل هذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عليه، وصح عن عمر أنه سجد عليه، وصح عن ابن عباس أنه سجد عليه رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل رقم 12 ومئة وألف. من أراد فليرجع إلى الأحاديث وينظر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عليه، وكذلك عمر، وكذلك ابن عباس رضي الله عنه. بل إن ابن المنذر نقل الإجماع يعني على ذلك، نقل الإجماع على جواز واستحباب ماذا؟ السجود على الحجر. لماذا؟ لكثرة القائلين به، لكثرة القائلين به. انظروا الإجماع صاد 69، وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، لا يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وما ذلك إلا لعدم تعلمه لمناسك الحج والعمرة. ولهذا هذه سنة ينبغي أن يفعلها المعتمر إذا استطاع، فإن لم يتمكن يقول: والله ما شاء الله، أنتم تعلموا الحاج والعمرة خاصة في رمضان وفي الحج زحام، ما استطيع أصل الحجر الأسود، صعب. نقول: فإن لم يتمكن من تقبيله قال: والله أنا أستطيع أن أصل بيدي فقط، أما أن أصل أقبل وأسجد لا، ما أستطيع، أرمى خارج الطواف من شدة الزحام. قال: لكن أستطيع أن أصل إليه وأمس بيدي، هذا الذي أستطيع أن أفعله. نقول: فإن لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده أو بمحجن. بعض الناس قد تكون معه عصا، فإن استطاع أن يستلم باليد استلم باليد، ما استطاع استطاع بالعصا هكذا مسه، نقول وصل إلى أمر آخر من السنة. إذن إذا لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده أو بمحجن ثم قبل يده أو المحجن. إذا كان استلم بيده بعد أن يستلم الحجر بيده يقبل يده، استلم بالمحجن قبل المحجن. واضح إلى هذا؟ واضح لكم؟ إذا ما استطع أن يقبل بفمه ولم يستطع أن يسجد عليه يستلم بيده أو بمحجنه ثم يقبل يده إن استلم باليد أو بالمحجن إن استلمه بالمحجن. ما الدليل على ذلك؟ نقول ودليله ما رواه مسلم وغيره عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده. ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بماذا؟ بيده ثم قبل يده ثم قبل يده، وقال ما تركته من رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. يفعله يعني يفعل ذلك. ماذا يفعل؟ يستلم الحجر بيده ثم يقبل يقبل يده. والحديث كما ترون عند الإمام مسلم. ما هو دليل تقبيل المحجن؟ نحن عرفنا الآن دليل تقبيل اليد أنه إذا استلمه بيده قبل يده، والحديث واضح. ما هو دليل تقبيل المحجن بالعصا إذا استلمه يقبل المحجن يعني رأس العصا في المكان الذي استلم به الحجر الأسود؟ نقول ودليل تقبيل المحجن الذي استلم به الحجر ما رواه مسلم وغيره عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن. بماذا يستلم الركن؟ بمحجن معه. وبينت لكم المحجن هي العصا التي لها رأس محنية معه ويقبل المحجن. نص صريح قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وهذا الحديث عند الإمام مسلم وغيره. انظر إرواء الغليل المجلد الرابع في صاد 12 و300 وصاد 13 و300 يقول هذا الطائف أنا لا استطعت أسجد على الحجر ولا استطعت ماذا أقبله ولا استطعت أن أمس باليد ولا بالعصا، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ نقول له فإن لم يتمكن من استلامه أشار إليه بيده. ما استطع. هذا يوجد كثير يأتي هناك ما يستطيع، لكن تبقى التسمية البسملة مع ماذا؟ التسمية مع التكبير. يعني إذا أتى هو ما يستطيع أن يصل من بعيد، والخط الآن موضوع لكم، من ذهب هناك يرى خط ممتد من الحجر الأسود وهذا واضح. يأتي هناك يأتي يستقبل الحجر الأسود ويقول بسم الله والله أكبر ويشير إليه بماذا؟ بيده. يشير إليه بيده. هل يقبل يده؟ نقول ولا يقبل يده. ما استلمه هو بيده حتى يقبل يده، الإشارة فقط، ما يقبل يده. وأنت تجد هناك الناس سبحان الله خلاف السنة تجد العجب العجب، إذا وصل إلى هناك ماذا يفعل؟ قلنا إذا ما استطاع أن يصل فإن لم يتمكن من استلامه أشار إليه بيده ولا يقبل يده بعد الإشارة. ما هو دليل الإشارة؟ ما هو دليل أنه يشير إليه إذا لم يستطع الوصول إليه؟ نقول دليل الإشارة ما ثبت عند الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه، كلما أتى على الركن أشار إليه. إذن نص واضح في أنه إذا مر على الركن أشار إليه، إذا ما استطاع أن يستلمه ماذا يفعل؟ يشير إليه إشارة ويفعل ذلك. انتهى طبعا الحديث. نقول ويفعل ذلك في كل طوفة. كل طوفة ماذا يفعل؟ يفعل ما ذكرنا، إن استطاع أن يصل للحجر استلم وقال بسم الله والله أكبر ثم يستلمه ويقبله ويسجد عليه. ما استطاع ينتقل للمرحلة الثانية يستلمه بيده أو بمحجه، طبعا بعد أن يقول بسم الله والله أكبر. ما استطاع يشير إليه إشارة. يفعل هذا في كل طوفة يطوف بها بالبيت. ويفعل ذلك في كل طوفة بأن يستقبله ويقول بسم الله والله أكبر، وعلى التفصيل الذي سبق يستلمه بيده، ما استطاع يستلم باليد ويقبل إلى آخره، يشير إشارة على ما بيناه من التفصيل. واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ إذن قلنا إذا وصل يبادر الحجر الأسود، وهذا هو التفصيل فيه. الأمر الأول يقول بسم الله والله أكبر، ثم يأتي إليه ويقبله بفمه، ثم يسجد عليه، ما استطاع يستلمه بيده أو بمحجن، يقبل اليد والمحجن، ما استطاع يشير إليه إشارة، ويفعل ذلك في كل طوفة يمر بها على ماذا؟ على الحجر. وسنبين إن شاء الله آخر طوفة ماذا سيفعل. احنا بينا أنه يبدأ بالحجر وكيف يفعل في آخر شوط، هذا سنبينه إن شاء الله. وماذا ورد في فضل الحجر؟ هذا الحجر الذي تتزاحم عليه الناس، ماذا ورد في فضله؟ أقول وورد في فضل استلام الحجر الأسود فضل كبير جدا، ورد في استلام الحجر الأسود فضل كبير. قال صلى الله عليه وآله وسلم ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، الله أكبر، أمر عظيم، يشهد على من استلمه بحق، يشهد لك يوم القيامة. وأنت تتمنى يوم القيامة أحد أن يشهد لك حتى تزيد الحسنات عندك، قد تكون حسنة واحدة ناقصة، فيأتي هذا الحجر ويشهد لك أنك استلمته بحق فتنجو من عذاب الله. إذن فضل عظيم وليس بفضل عظيم، فضل عظيم، يشهد لمن استلمه بحق. والحديث صحيح لغيره، انظر صحيح ابن خزيمة رقم 35 و700 ألفين، ورقم 36 و700 ألفين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا، انظر يحط الخطايا. ولهذا كلما استلمت هذا الحجر ماذا حصل؟ مسحت هذا الحجر ومسحت الركن اليماني على ما سيأتي التفصيل، تحط وتسقط تلك الخطايا، تحط وتسقط تلك الخطايا، يحط الخطايا حطا، انظر صيغة مبالغة، حطا يعني ولو كانت ما كانت تسقط تلك الخطايا. والحديث صحيح، انظر صحيح الترغيب رقم انظر صحيح الترغيب في المجلد الثاني في صاد 27، وقال صلى الله عليه وآله وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة. إذن الحجر الأسود من أين؟ من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن. لما نزل هذا الحجر الأسود، وهذا الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، كان أشد بياض من ماذا؟ من اللبن. أنتم تعلموا بأن الحليب ما شاء الله بياض، بل جاء في رواية أشد بياضا من الثلج، قال هو أشد بياضا من اللبن فسودت خطايا بني آدم، سودته ماذا؟ خطايا بني آدم، فصار أسود كما ترون من تلك الخطايا. هذا الحديث حديث صحيح لغيره، انظر صحيح الترغيب في المجلد الثاني في صاد 29. إذن مس الحجر الأسود عظيم، لكن الذي لا يستطيع سنبين الآن. نقول ورغم ما في استلامه من الفضل، لكن لا يزاحم عليه الإنسان إذا وجد ازدحام عند الحجر الأسود، لا يزاحم، لا ينبغي أن يزاحم ويدخل بين الناس حتى يصل. نقول لا، ما استطع أشر من بعيد وامضي، لا تزاحم عليه رغم ما فيه من الفضل. نقول رغم ما فيه من الفضل، اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، لا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلم وإلا فاستقبل وكبر، فإن خلا لك استلم، شعرت أنه لا زحام اذهب إليه، شعرت أنه زحام لا ابقى بعيدا وأشر إليه، ولا تزاحم الناس، لا تزاحم الناس، لا تدافع الناس كما يفعل كثير من الناس. قال وإلا فاستقبل وكبر فقط يكفيك. والحديث أخرجه الإمام الشافعي في السنن والبيهقي وأحمد في مسنده برقم 90 و100 وغيره، وهو حديث حسن. انظر مناسك الحج صاد 21. أطلق المكيف كان قريب. الأمر السادس يبدأ بماذا؟ الآن بينا بعد أن انتهى من أعماله مع الحجر الأسود يبدأ بالطواف حول الكعبة. الآن خلص هو الآن بدأ، قلنا بأنه طبع ثم أتى إلى الحجر الأسود استقبله استقبالا، ثم قال بسم الله والله أكبر، ثم إن تيسر له أن يقبل وأن يسجد فيفعل ما استطاع، يستلم باليد، ما استطاع أشار، طبعا استلام باليد مع التقبيل، ما استطاع أشار، الآن سيبدأ بالطواف. ما يجعل الكعبة عن يمينه، ولهذا أقول يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن ماذا؟ عن يساره، يجعل البيت عن يساره، ما يطوف هو على اليمين، يجعل الكعبة على اليمين، لأنه سيجد أنه الناس تطوف بالعكس وهذا لا يصلح. يجعل الكعبة عن يساره، وهذا تكلم عليه الفقهاء، ومن طاف كذلك فقالوا طوافه باطل. وضح لكم؟ ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره، ويبدأ من الحجر وينتهي إليه، يعني يبدأ من الحجر الأسود يطوف إلى أن يصل إليه. إذا لم يصل إليه ما تحسب الطوفة حتى يصل إلى الحجر الأسود، إذا وصل هذا شرط، انتبه لهذا لأن الأمر مهم. واضح؟ قلنا وينتهي إليه، وهذا شرط، وهذا من شروط الطواف، من شروط الطواف أنه يجعل الكعبة عن يساره وأن يأتي بالشوط كامل. الأمر السابع ويرمل في طوافه. الرمل ما هو الرمل؟ قلنا يرمل في طوافه، الرمل هو الجري الخفيف كما تعلمون، يعني يجري، وهذا الجري هو أن لا يمشي، يجري جريا خفيفا. وضح لكم؟ نقول ثم قلنا ويرمل في طوافه في الأشواط الثلاثة الأولى. إذن الرمل في كم شوط؟ في الثلاثة فقط، يجري يعني يرمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، هاي ثلاثة أشواط، ثم بعد ذلك يمشي. إذن الرمل هذا هو الرمل. وضح لكم؟ قلنا ويرمل في طوافه في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة. كم صار؟ 7. واضح؟ ما هو الدليل على الرمل؟ ما هو الدليل على استحباب الرمل؟ نقول الدليل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل 3 ومشى 4 من الحجر إلى الحجر. هذا هو الحديث. قول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول رمل 3 ومشى 4 من الحجر إلى الحجر. إذن يرمل في كم شوط؟ في 3 أشواط، ويمشي في 4. والحديث في صحيح ابن ماجه برقم 87 و300 و2000 وبنحوه روى البخاري ومسلم وغيرهما نحو هذا الحديث. واعلم أن الرمل خاص بطواف القدوم، وهذا سنبينه إن شاء الله في طواف الإفاضة. الرمل خاص بطواف القدوم لحديث ابن عمر السابق حيث إنه قال إذا طاف بالبيت الطواف الأول، هكذا قال إذا طاف بالبيت الطواف الأول. إذن الرمل خاص بماذا؟ بطواف القدوم. قال الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الخامس في صاد 45 على قوله الطواف الأول، قال فيه دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم، أما إذا طاف القدوم ثم أتى طواف الإفاضة فلا رمل، وإذا أتى إلى طواف الوداع فلا رمل، لا يرمل. الرمل إنما هو في ماذا؟ في طواف القدوم، وهذا طواف العمرة هو طواف القدوم الآن، أنه أول طواف له. قلنا يقول رحمه الله على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم لأنه الطواف الأول. قال أصحاب الشافعي: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة. في حج أو عمرة، إذا أتى الآن اعتمر وهذا هو الطواف الأول له يرمل، إذا ما طاف ثم مع الإفاضة رمل، لأنه طواف قدوم. وضح لكم؟ قال: أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل. طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل، يعني أتى إلى البيت الحرام واعتمر انتهى من العمرة جلس يريد أن يطوف، هل نمنع؟ يقول: أنا أريد أن أطوف، الطواف فيه أجر وفضل عظيم. نقول: طف بالبيت. أرمل؟ نقول: لا لا ترمل، الرمل إنما هو لطواف القدوم. قال النووي: بلا خلاف، يعني هذا بلا خلاف، ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحج، لا يشرع أيضا في كل طواف. طاف طواف العمرة ثم طاف طواف الإفاضة لا يرمل، خلاص انتهى، ليس في كل طوافات ماذا الحج كما يقول رحمه الله إلى آخر كلامه. وعلى هذا إذا طاف الطواف الأول فإنه ماذا يفعل؟ يرمل فيه، ولا يرمل في الإفاضة، ولا يرمل في ماذا؟ في الوداع، إلا إذا لم يطف طواف القدوم وطاف للإفاضة، فهنا ماذا يفعل؟ يرمل، لأنه هو أول طواف له، طواف الأول، أليس كذلك؟ لأنه طواف القدوم بالنسبة له. هذا واضح ولا غير واضح؟ وضح لكم؟ إذن يرمل في الطواف الأول، أما في طواف الإفاضة لا رمل. ولا إيش فائدة قول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا طاف الطواف الأول رمل، إيش الفائدة إذا لم يكن الطواف الأول هو الذي يرمل فيه؟ واعلم أن الرمل إنما هو على الرجال دون النساء، المرأة لا ترمل لا تجري، المرأة إنما تمشي، والرمل إنما هو خاص بالرجال دون النساء. ما الدليل؟ نقول بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس على النساء رمل في البيت ولا بين الصفا والمروة، ليس على النساء رمل في البيت ولا بين الصفا والمروة، وهو صحيح. انظر ما صح من الآثار في المجلد الثاني في صاد 86. وأيضا المرأة مطلوب منها التستر والاحتشام، فإذا كان هذا مطلوب منها وهو واجب عليها، الرمل ماذا سيؤدي؟ يناقض هذا، لأنها إذا جرت في طوافها لا شك أن هذا سيؤدي إلى التكشف، إذا مطلوب منها ماذا؟ التستر والاحتشام، وعليه فلا رمل على النساء، المرأة تمشي لا ترمل، وإنما الرمل على من؟ على الرجال. إلى هنا واضح؟ ثم هو الآن يطوف بالبيت، بدأ من الحجر وبدأ يجري، الآن بدأ، تخيل هذا البيت على يساره وبدأ الآن يجري. نقول: وأن يكون طوافه خارج البيت، انتبه لهذه المسألة مهمة جدا، هذا شرط لا بد منه. بعض الناس يطوف، ولكن أين يطوف؟ سنبين أين يطوف، فيفرط ويضيع الطواف. ما الدليل على أن هذا شرط؟ لأن الله تعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق، قال وليطوفوا بالبيت، ما قال في البيت، فرق واضح، وليطوفوا بالبيت، وفرق بين بالبيت وفرق بين في البيت، فرق شاسع. وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا يقتضي الطواف بجميعه، يعني لابد أن يطوف بجميع البيت، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان خارج البيت، ما يطوف داخل الكعبة، واضح؟ داخل البيت، المقصود بالبيت الكعبة كما ترى. وعلى هذا فلو طاف في الحجر، حجر إسماعيل، تعلموا أين الحجر؟ أنتم تراون بعد أن يطوف ويبدأ بالحجر الأسود ثم يأتي إلى الركن، ثم يأتي إلى الركن الشامي والركن الشامي الآخر، بين هذين الركنين ماذا يكون؟ الحجر. وتجد الآن وضعوا قوس أبيض، أليس كذلك؟
لماذا وضعوا هذا حتى يطوف الطائف من الخلف؟ لأن هذا المكان أصلا من البيت، فلو طاف من هذا المكان نقول له ما طفت هذا الشوط، لابد أن تطوف من الخارج، لأن هذا من البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، لأن الحجر من البيت، فإذا كان من البيت وطاف داخل الحجر ما طاف بالبيت، هو طاف في البيت ولم يطوف بالبيت فما حقق الطواف. انتبه لهذه المسألة، لابد أن يطوف من وراء هذا القوس الأبيض، يعني من خارج البيت، خارج الحجر، ما يدخل داخل ويمر، لأنه لو مر وقع في المحظور، ما طاف بالبيت وإنما هو طاف في البيت. نقول فلو طاف في الحجر فإنه لا يصح طوافه، لا يصح طوافه. ما الدليل؟ نقول ولا يتحقق إلا إذا كان خارج البيت. وضح لكم؟ فلو طاف في الحجر قلنا لا يصح. ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه بين الشيخين لما سئل عن الحجر هل هو من البيت، هكذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، هل الحجر من البيت؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فإذا كان الحجر من البيت وطاف الطائف في الحجر هل حقق قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق؟ لا، هو تطوف في البيت ولم يتطوف بالبيت. ولهذا قال العلماء يشترط أن يكون الطواف خارج البيت، لو طاف في الحجر نقول له ما طفت. ولهذا كثير من الناس إلا من رحم الله، بعض الناس الذين يذهبوا ولا يتعلموا تلك المناسك يصدق أن يقال فيه وما حججت ولكن حجت العير، يأتي ويفعل المناسك، قد يأتي ويفعل هذا في طواف الإفاضة، وهذا أخطر، أمر عظيم، لأنه ما طاف طواف الإفاضة، إذا طاف بالحجر ما طاف، لم يحقق الطواف، الأمر خطير، وطواف الإفاضة ركن كما سيأتي. فلا بد للمعتمر والحاج أن ينتبه لهذه المسألة وهو يطوف، ما يطوف في ذلك المكان وإنما يطوف خارج ذلك المكان. عرفتم؟ الأمر عظيم. نقول وانظر الإرواء رقم 600 و1000، وهو يطوف الآن، قلنا الآن طاف ومر على تلك الأركان حتى وصل إلى الركن اليماني، حتى وصل إلى الركن اليماني، لأنكم تعلموا أن الحجر الأسود هو هذا ركن، ثم بعده يأتي ماذا؟ الركن الشامي، ثم بعده الركن الشامي، والأول عراق، لكن إنما هو من باب التغليف، ثم بعده الركن اليماني، أليس كذلك؟ الركن اليماني. وهناك ماذا يفعل؟ لأن هذا فيه أيضا أمر. نقول ثامنا تاسعا، وإذا هذا الركن اليماني قلنا ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله، إذا استطاع أن يأتي للركن اليماني. عرفتم أن الركن اليماني هو الركن الذي يكون قبل الحجر الأسود، لأن يعني أركان الكعبة أربعة، الركن اليماني، ركن الحجر الأسود، وفي الجهة الثانية الركنان الشاميان من باب التغليب. وضح لكم؟ إذن إذا طاف انتهى من الحجر الأسود ثم مر على الركن الأول ثم مر على الركن الثاني ثم أتى إلى الركن الثالث، هذا هو الركن اليماني، ماذا يفعل؟ تجد هناك أنه رفع الستار، أليس كذلك؟ فماذا تفعل في ذلك المكان؟ إن استطعت أن تأتي وتمسح بيدك، ها ماذا تفعل؟ تمسح ولا تقبل، والله قال أنا ما أستطيع، زحام. نقول